بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما سبق في بيان معنى الفريضة والسنة، وذكرنا أنه ورد في كلمات الأعلام تفسيرات ثلاثة للفريضة والسنة. التفسير الأول ما ذكره سيدنا قدس سره أن الفريضة ما فرضه الله في الكتاب، وأن السنة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله.
ما ذكره الابتناء بنى عليه
شنو معنى الله بعد يبني وما يبني؟ فرضه الله في الكتاب.
سيد الخوية هذا يعني
مختاره بلي، هذا مختاره، عفوا مختاره. نعم. والمعنى الثاني أن المراد بالفريضة ما فرضه الله ولو في غير الكتاب، بأن كان النبي صلى الله عليه وآله مبلغا له، والسنة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته على التشريع. وقلنا بأنه قد يستدل لهذا الوجه أو لهذا المعنى الثاني بأن ظاهر صحيح الفضيل ابن يسار أن الركعتين الأوليين من الصلاة فريضة، مع أن الله لم يفرضهما في الكتاب، وإنما فرض أصل الصلاة، فهذا يشكل قرينتان على أن المراد بالفريضة مطلق ما فرضه الله ولو لم يكن في الكتاب. ولكن قد يشكل على هذا الكلام، بل على هذا المعنى الثاني، بعدة إشكالات. الإشكال الأول إن صحيح زرارة الذي قرأناه، وهو حديث 12 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض، معارض لصحيح الفضيل، حيث إن صحيح زرارة قال بلي فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات هي سنة، عبر عنها بأنها شنو؟ هي سنة، ليس فيهن قراءة إلى آخر ما قال. بينما في صحيح زرارة، عفوا في صحيح الفضيل قال بلي فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34، فإن مقتضى المقابلة بين فصارت الفريضة وبين قوله سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 مقتضى المقابلة أنه الركعتان الأخريان اللتان أضافهما رسول الله أيضا شنو؟ فرائض فريضة. أن الركعتين اللتين أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله فريضة. إذن بين هذين التعبيرين يوجد تنافين، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن الصحيحين معا، صحيح الفضيل صحيح زرارة اللذين ذكرا أن جعل الركعتين الأخريين من رسول الله صلى الله عليه وآله، غاية الأمر إحداهما عبرت عما جعله رسول الله بأنه فريضة، والأخرى عبرت عنه بأنه سنة، كلاهما معارضان بصحيح محمد بن مسلم في الجزء الثامن. لا راجعوا الرواية شوفوا أنه صارت بعد شنو تمت صارت الفريضة، يعني الفريضة 17 ركعة، ولهذا قال فأفردها في المغرب بحيث لا تسقط في سفر ولا حضار، أفردها في المغرب يعني جعلها شنو؟ جعلها فريضة، يعني أن من حقه صلى الله عليه وآله أن يجعل الفريضة. شوفوا. وأما هذه الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن زرارة ومحمد بن مسلم، الحديث الثاني باب 22 من أبواب صلاة المسافر، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. شو يريد يقول؟ يقول أن التقصير وجب في القرآن نفسه، التقصير وجب في القرآن نفسه. قلنا له إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا ليس عليكم جناح، فكيف أوجب ذلك؟ كيف تقول هذا واجب مع أنه قال ليس بل عليكم جناح؟ فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه. فمفاد هذه الرواية أن التقصير في السفر فرض في الكتاب، ومقتضى فرضه في الكتاب أن جعل الصلاة 4 ركعات بحيث تقصر في السفر أيضا مما فرضه الله في الكتاب لا مما سنه النبي صلى الله عليه وآله. فعندما يكون مفاد هذه الرواية أن تقصير الصلاة يعني حذف ركعتين منها مما فرضه الله في الكتاب، فهذا يعني بالمدلول الالتزامي أن ما فرضه الله بالعنوان الأولي هو شنو؟ 4 ركعات، فلذلك فرض في السفر التقصير، وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن فبالنتيجة أنه تتحقق معارضة بين مفاد صحيحة محمد بن مسلم الظاهر في أن الصلاة الظاهرة في أن الصلاة التامة مما فرض في الكتاب مع صحيحي زرارة والفضيل بن يسار الدالتين على أن هذا مما سنه النبي وهو الذي أسقطه في السفر، مؤيدا ذلك بموثق السكوني أيضا حديث 11 باب 22 من أبواب صلاة المسافر عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل شنو؟ هديته. تقصير شنو؟ يقصر ركعة الواحدة يعني يقصروها تصير نص ركعة. يعني في صلاة تامة وهذا شنو؟ يقصر منها. فإذا شرح النبي صلى الله عليه وآله قال الذي أهداه إلي الله إسقاط ركعتين وإبقى، دل ذلك على أن الصلاة التامة التي تقصر في السفر مما فرضه الله لا مما سنه النبي. مالي معلوم معلوم واضح بني بني.
سيدنا يمكن حمل رواية الفضيل على أنه الشيء في الصلاة
شيء
شك شك يعني من شك في صلاتي
ورتب عليه السفاه.
لا سيدنا عفوا، وحكم على أنه شيء مقبل الصلاة في أول ركعتين
أدري، بس الرواية بينت السفاه أنها تسقط في السفاه
في الفضيل
في صحيحة الفضيل نعم أنما سنه رسول الله يسقط في السفاه، ولذلك الرسول الشيخ حسن وين يروح احنا وين قاعد نتكلم، نفس الرواية صحيحة الفضيل تقول ركعة المغرب منه اللي ما أسقطها في السفر؟
الرسول.
يعني بيده كان الإسقاط في السفر والإبقاء، بينما هذه صحيحة محمد بن مسلم تقول التقصير في السفر جاء ممن؟ من الله. معناه أن الصلاة التامة أيضا مما فرض من الله عز وجل، فتقع المعارضة. ليس كلامنا في المعارضة في العدد، هذا قال 4 لو قال 2 مو هذا محل كلامنا. محل كلامنا في أصل التقصير من التمام وجد معارضة. هذه تقول التقصير في السفر من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا معناه أن التتميم كان أيضا منه. هذه تقول لا التقصير من السفر في القرآن، معنى أن التتميم منه. شقد عدد التمام 4 لو 3 2 هذا بحث آخر، احنا قاعدين نتكلم في المعارضة في نفس هذا المضمون، مو المعارضة في العدد. ماكو معارضة، لعل الصلاة تامة 4 من رسول الله شيء آخر، بحثنا في نفس هذه النقطة. صحيحة الفضيل وصحيحة زرارة ظاهرتان في أن من جعل التمامية وأسقط في السفر هو من؟ رسول الله. وهذه تدل على أن من جعل التقصير هو الله، فمقتضاه أن التمامية منه عز وجل. شقد التمامية؟ هذا مو بحثنا الآن، ركعة لو نص ركعة هذا أولا. وثانيا ظاهر صحيح عمر بن أذينة ظاهر صحيح عمر بن أذينة بلي الجزء الثامن بلي. بلي لاحظوا هذه الرواية شيخ، بلي بلي هذا الجزء الخامس بلي. صحيح عمر بن أذينة حديث واحد، عفوا صحيح عمر بن أذينة حديث عشرة باب واحد من أبواب أفعال الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث طويل صفحتين: إن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وآله فأذن جبرائيل، أقام جبرائيل، دخل بسم الله، ظاهر الرواية كلها أن حتى أفعال الصلاة من الله عز وجل، وأنها كلها اكتسبها النبي في شنو؟ في معراجه. زين، صلى أربع ركعات، نعم، شوفوا علي. موثق إسحاق أيضا، وموثق إسحاق صلى جبرائيل، ها؟ ليس كلامنا في أربع، لا تستعجل في الإشكال، كلامنا أن هذه الرواية تقول هناك فرائض في الصلاة وهناك سنن، بينما ظاهر هذه الصحيحة أن كلها فرائض من الله، مو كلامنا في الأربع والثلاث. ظاهر أحاديث لا تعاد عندما قال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، ظاهرها أن هناك شيء مجعول من قبل الله وشيء مجعول من قبل النبي، بينما ظاهر صحيح عمر بن أذينة وموثق إسحاق بن عمر أنه حتى أفعال الصلاة هي جعلت من قبل الله في ليلة المعراج فكلها فرائض. لاحظ، سألت أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين، فقال إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم، إن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام عرشه جل جلاله، وذلك أنه لما أسري به قال يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل العرش قائما فأمره بافتتاح الصلاة ففعل، ثم قال يا محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، حتى الفاتحة هو حتى الفاتحة هو الذي أمر بها، يعني حتى فريضة الفاتحة أمر بها من شنو؟ من قبل الاقرأ وقرأ، ثم قاله اقرأ قل هو الله أحد وقرأها ثم أمسك فقال كذلك الله ربي كذلك، قال اركع يا محمد فركع، فقال له وهو راكع قل سبحان ربي الأعلى، ماكو شيء يعني كل أفعال الصلاة مما فرضه الله وجعله ليلة المعراج إلى آخر الرواية. إذا تقرأون هذه الرواية قال أبو الحسن علق عليه بعد ذلك، خب معاني عرفانية، خب بعد طار الفقه، إذا بنمشي على العرفان الفقه طار، ما لها دخل بالفقه هذه الرواية. السؤال يسأله ليش صارت الصلاة ركعة وسجدتين، يسأله عن حكم فقه يقول ما لها علاقة بالفقه.
ثم علق أبو الحسن بعد أن ذكر رواية معنى قال ولذلك صارت الصلاة. كيف ما له دخل بالفقه بعد؟ أجل ما فرغت قلبك لتفهم؟ قال الإمام من أول الأمر فرغ قلبك لتفهم، لكن ما يفيد، نروح نطير إلى ما قاله فلان وفلان، هو ما قاله الإمام.
هذا قرينة على
قرينة. اي معلوم 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 اي معلوم. فالنتيجة نريد ان نقول انه تفسير نتيجة هذه المعارضتين، تفسير الفريضة بما فرضه الله في كتابه وهو المعنى الأول، أو تفسير الفريضة بما فرضه الله ولو في غير الكتاب مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، كلا هذين المعنيين محل تأمل نتيجة هذا التعارض، وهذا الذي نريد أن نقول. المعنى الثالث للفريضة والسنة، ما ذهب له السيد الأستاذ دام ظله من أن الفريضة ما حدده الله في كتابه أو ورد على لسان المعصوم تفصيلا لما أجمله في الكتاب، فإن كان مما ذكر في الكتاب فهو فريضة، أو لم يذكر في الكتاب ولكن جاءتنا رواية تفسر الكتاب بذلك فنفهم أن هذا مما هو في الكتاب وإن لم نره في الكتاب، أو تفصيلا أو ورد على لسان المعصوم تفصيلا لما أجمله الكتاب والسنة ما قام النبي صلى الله عليه وآله بتحديده. زين، ويرشد لذلك قوله في صحيحة زرارة التي قرأناها، نعم قال هكذا صحيحة زرارة، قال هكذا وركعتا المغرب وركعتا العشاء لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة. الإمام يقول وهي مع أنها لم تذكر في القرآن، لكن الإمام يقول وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن. القرآن ما ذكر أن الصلاة شنو؟ ركعتان. الإمام يقول الركعتان الأوليان هي الصلاة التي فرضها الله في القرآن، فظاهر ذلك شنو؟ شمول عنوان الفريضة لما ورد تفصيلا لما أجمله الكتاب. زين، وكذلك صحيح محمد بن مسلم الذي قرأناه الآن الذي ورد في آية شنو؟ التقصير. الذي ورد في آية التقصير في السفر قال أن هذا في الكتاب مع أنه في الكتاب لم يذكر ذلك. قال علي إن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا. القرآن ما قال واجب، قال ليس عليكم جناح، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا له، ما قال الله واجب، قال ليس عليكم جناح، فقال كذا وكذا. إذن ظاهر هذه الرواية أن ما يرد تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لما أجمله الكتاب فهو أيضا من الفريضة، فالسنة ما عدا هذا ما أفاده. ويلاحظ على ما ذكر، أولا هناك شق ثالث غير ما فرضه الله في كتابه أو ورد تفسيرا من قبل المعصوم ما فرضه الله وهو ما فرضه الله وأوكل بيانه للمعصوم عليه السلام. فماذا تقولون في هذا الشيخ؟ ما فرضه الله وأوكل بيانه للمعصوم، ولم يرد في بيان المعصوم أنه من الكتاب. فهذا القسم هل تدخلونه في الفريضة أو تدخلونه في السنة؟ فإن أدخلتموه في الفريضة كان هذا تأييد للمعنى الثاني الذي يقول الفريضة مطلق ما فرضه الله ولا يختص بالكتاب، وإن أدخلتموه في السنة كان مؤيدا للمعنى الأول الذي يقول الفريضة خصوص ما فرضه الله في الكتاب. إذن فهذه الضابطة التي أفادها ليست مضطردة، يعني يوجد شنو؟ شق ثالثون. هذا أولا. ثانيا بأن نقول أنه ما ورد تفسيرا وتفصيلا للكتاب فهو من الفريضة، وما سوى ذلك فهو شنو؟ سنتون. ففيما إذا لم يرد في الدليل اللفظي ما يدل على أنه تفسير للكتاب أو ما يدل على أنه منه صلى الله عليه وآله، مثل مفطرية الاستمناء، إذا كان الدليل اللفظي لمفطرية الاستمناء لا ظهور لك، ما هو أيضا بحثه في بحثه في الصوم استشكل في هذه الصورة. ما دل على مفطرية الاستمناء الذي لا ظهور له في كونه تفسيرا للكتاب ولا ظهور له في كونه منه صلى الله عليه وآله، في مثل هذا المورد يكون التمسك به ولا تنقض السنة الفريضة تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. فما أفيد بالنتيجة، شنو المتحصل عندنا؟ فما أفيد من المعاني الثلاثة لا يرفع الإشكال الذي نذكره في مقام التطبيق. فنحن نؤمن أنه يمكن أن يكون قوله في ذيل صحيح زرارة والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض سنة الفريضة، يمكن أن تكون كبرى عامة لباب الصلاة لغير باب الصلاة، إلا أن هذه الكبرى نتيجة وجود معاني ثلاثة وعدم وجود شاهد واضح على تحديد أحد المعاني من بين المعاني الأخرى يوجب شنو؟ يوجب الإجمال في مقام التطبيق. فنقتصر على خصوص ما ورد في الرواية من التعبير عنه بأنه سنة أو فريضة. خب، فإن قلت بأن لازم ذلك اللغوية، يعني إذا تقولوا الإمام ذكر كبرى لكن ما نقدر نطبقها لإجمال التطبيق، فلازم ذلك لغوية ذكر هذه الكبرى ألا وهي لا تنقض السنة الفريضة، ما دام لا يمكن تطبيقها على مواردها لعدم تحديد معنى الفريضة والسنة. قلنا لا لغوية في ذلك، إذ يكفي في صحة جعلها كبرى تطبيقها في باب الصلاة نفسها. فما دام يمكن تطبيقها في باب الصلاة فحيدا جعلها كبرى لا ينافي شنو؟ عفوا لا يوجب لغويتها وليس أمرا مستهجنا لدى العقلاء.
بس هذا مو عام يصير بعد الخاص، أبو ما ذكر في الصلاة ذكره بالخصوص السنة القراءة والتشهد، فنص على السنن فيها، فبعد أن يذكر كبرى تخص هذه الموارد يصير بعد عام بعد الخاص، يعني
وجه ده عام بعد الخاص، يعني في آية في الأصول تقول العام بعد الخاص ما إلى أثر ما إلى قيمة، يعني شنو الإشكال هذا؟ عام بعد الخاص ما يخالف، شو صار؟ عام بعد الخاص، عام قبل الخاص، شنو مشكلة فيه؟ من قال مستهجن؟ من وين هذا الاستهجان؟
من
عندكم خلاص.
يعني
نص
على هذا، ثم يقول هل كبرى ما عليها منطبق إلا ما نص عليه.
الآن إذا الإمام يقول، إذا الإمام يقول عندكم سنن 10، عندكم فرائض 5، ثم يعقب ولا تنقض السنة الفريضة، يلزم اللغوية؟ أي لغوية؟
ما قال 10 و5، قال هذه السنة.
ما قال 5 روايات وردت ذكر فيها السنن كلها، ما قال تراجعت الروايات، ما قال.
أقول هذا الآن السنة منصوص عليهم،
نص على السنة، ما نص على أنها لا تنقض حتى يصير لغو البيان، غير نص على أنها سنة. لكن ما هو أثر ذلك؟ بينه بقوله شنو؟ ولا تنقض السنة الفريضة، فأي لغوية في البين؟ شفيك شيخ إبراهيم يوم ما فرغت قلبك لتفهم، هذه المشكلة اليوم عندك. هو الآن ذكر السنن وذكر الفرائض، بعد أن ذكرهما عقبهما شنو؟ بكبرى ولا تنقض السنة الفريضة، بيان صحيح يصح العمل به، وأي لغوية في البين؟ عام بعد الخاص، ولا الآية الأصولية الجديدة عام بعد الخاص، خير عام بعد الخاص، مشكلة. إذا كان يبين ما لم يتضح ولا تنقض السنة الفريضة، شنو مشكلة؟
بس ما معراج حقوية،
أنا قلت عليكم أنتم بالمعراج، أنا أنا خب ما عرجت بوك، احنا قاعدين على الارض، قاعدين على الارض، بس ظاهر الروايه ان السؤال عن حكم شرعي والجواب جواب عن حكم شرعي، هذا ظاهر الروايه، هذا اللي قاعدين نقوله. زين، فيقتصر في تطبيق القاعده على ما ثبت بالنص انه سنه، كما في صحيح معاوية بن عمار حديث 1 باب 8 من أبواب السعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال يعيد السعي، قلت فإنه خرج، يعني خرج من مكة، قال يرجع فيعيد، إن هذا يعني السعي ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، هذا لأنه ورد شنو؟ ورد في النص. وكذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، أنا ما أتذكر يعني من زمان مرت علي، ولكن مضمونها ما أتذكر مصدرها، صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران 3 نفر كانوا في السفر، مرت علينا شيخ حسن ذكرها، وين وين الذاكرة وين راحت وين؟
الغسل وحق الوضوء اختلفوا
في الغسل، الغسل وايش
صاروا نجنب هذا
ها
يعني اختلفوا في الماء 3، كل واحد يقول انا محتاج الماء،
احسنت احسنت، 3 نفر كانوا في السفر، فمات احدهم و أجنب الثاني ولم يكن عندهم من الماء ما يكفيهم، فقال يغتسل الجنوب، جنوب يغتسل، ويُيمم الميت، والتيمم للآخر جائز. إس إحنا هذه الثالثة نخليها يرحم سيد عز الدين بحر العلوم، نقول هاي ذبها ذبها، هذه الثالثة ذبها، زين هذه الثالثة ذبها، يعني ما نريد ندخلها في البحث. زين، ثم قال لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، فظاهر الرواية أنه إنما قدم غسل الجنابة على غسل الميت بلحاظ شنو؟ الفريضة والسنة. إذن حيث ورد في نص التعبير عن عمل مركب أنه سنة طبقنا عليه القاعدة، وإلا فلا. ومن تلك التطبيقات المستفادة من هذه الروايات فرض التزاحم، أنه لو تزاحم واجبان وكان أحدهما لا وكان أحدهما فريضة والآخر سنة قدم ما هو الفريضة. نعم.
ليش ما نقول كل ما ورد في القرآن فهو لا يقل أنه فريضة؟ ما لازم يرد في الروايات أنه سنة ينص عليه؟
يلا
جميع التفاسير ما ورد في القرآن فهو فريضة.
لا بس جيب لنا جيب لنا شيء ورد في القرآن ما ورد في الروايات حتى يصير له ثمرة عملية، حتى يصير له ثمرة عملية. لو لا جيب يعني شيء ورد في القرآن ما ورد في الروايات حتى يصير له ثمرة عملية، وإلا شلون يصير لها ثمرة عملية؟ يصير البحث إلى ثمرة عملية شيخنا.
عنوان الفريضة والسنة
أدري هذول لأن نريد مورد هكذا، لا موردون ورد في القرآن بعنوان الفريضة ولم يرد في الروايات بهذا العنوان حتى نطبق القاعدة نقول هذه ثمرة. أما إذا هذا الذي ورد في القرآن تقول عنه من الطواف، وهذا الذي ورد من الساعي، وهذا الذي ورد مثلا من كلها بينته الروايات على أنه فريضة، بعد شلون ما بقي ثمرة للبحث؟ وين تظهر ثمرة للبحث؟ تظهر ثمرة للبحث إذا حددنا معنى الفريضة ومعنى السنة فاستطعنا أن نتمسك بذلك. أما موارد متيقنة وردت في الكتاب أو ما وردت، موارد متيقنة أنها تبطل الصلاة بها أو موارد متيقنة أنها لا تبطل الصلاة بها، بعد خارج عن محل البحث مش يفيدنا. أهلي هذا تمام الكلام بعد ما طولنا في هذا المطلب زايد. هذا تمام الكلام في شمول لا تعاد لغير باب الصلاة، وقلنا بأن الذيل شامل لغير باب الصلاة، إنما المشكلة في مقام التطبيق. زين. وهذا تمام الكلام في الدليل اللفظي الثاني على إثبات صحة عمل الجاهل القاصر، لأننا بحثنا كان من الأصل وين كان؟ لو أخل الجاهل القاصر بشيء في الصلاة من جزء أو شرط فهل نصحح صلاته؟ قلنا بعضهم تمسك لإثبات صحة صلاته بحديث الرافع ومضى المناقشة فيه، وبعضهم تمسك لإثبات صحة صلاته بحديث لا تعاد، وهذا قلنا تام ومضى البحث فيه. والدليل الثالث على صحة عمل الجاهل القاصر الذي أخل بشيء من جزء أو شرط في صلاته ما تفرد به شيخنا الأستاذ قدس سره من التمسك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 4: قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب. يعني عندنا روايات واردة عن الرسول واردة عن طريق شنو؟ ثقات. فيجيء منكم خلافه، تقوم ترو معاكس لها. قال عليه السلام: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. واحد من يقرر يقول وش علاقتها بمطلب نحن؟ وين نتكلم؟ وهذا الشيخ وين رايح؟ احنا قاعدين نتكلم لو أخل الجاهل بجزء أو شرط في مركب من المركبات الشرعية فهل يصح عمله أم لا؟ يقول نعم يصح عمله. شلون يصح عمله؟ بهالرواية: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وذلك لمقدمتين ذكرهما. الأولى قال: المراد بالنسخ هنا النسخ بالمعنى العرفي واللغوي لا النسخ الاصطلاحي، والمراد بالنسخ اللغوي والعرفي التقييد والتخصيص. فكأنه قال هناك آيات مطلقة وهناك آيات مقيدة، أو هناك آيات مطلقة ويأتي من الرسول ما يقيدها، فكذلك هناك أحاديث مطلقة من الرسول ويأتي منا ما يقيدها. هذه المقدمة الأولى، أن المقصود بالنسخ التقييد والتخصيص، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. افتهمنا هذه المقدمة. المقدمة الثانية هي المهمة، ليش عبر بالنسخ إذا كان يريد أنه يصدر منا ما يقيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يصدر منا ما يقيد الآيات، ليش عبر بالنسخ؟ إنما عبر بالنسخ للدلالة على الإجزاء، فكأنه قال كما أنه لو ورد دليل وعمل به ثم ورد دليل ناسخ له فإن العمل على طبق الدليل المنسوخ مجزي ولا يعاد، لأنه عمل بحجة في ظرفه. فكما أنه لو عمل المكلف بدليل ثم ورد ما ينسخه لكان عمله السابق مجزئاً لأنه عمل بحجة في ظرفه، فكذلك لو عمل مسلم بإطلاق آية أو عمل بإطلاق حديث للنبي ثم ورد مقيد منا لهذه الآية أو لذلك الحديث الوارد عن النبي، فإن عمله على طبق المطلق مجزي. وهذا معناه أن الجاهل القاصر إذا استند إلى حجة، ليش نعتبره جاهل قاصر؟ لأنه استند شنو؟ إلى حجة في ظرف العمل. وهذا معناه أن المكلف إذا استند في ظرف العمل إلى حجة فأخل بجزء أو شرط نتيجة استناده إلى حجة، ثم قامت حجة على الخلاف، كما لو قلد مجتهدا مات الأول فجاء الثاني فقال لا هذا العمل عندي شنو باطل فإن عمله صحيح، أو تغير رأي المجتهد مثلا. هذا هو وجه استدلاله بهذه الرواية، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. الله.